بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. طيب، قبل أن ندخل في الذي يليه، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الكلام على هذه الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر رحمه الله تعالى أن التعبد، أن على الإنسان أن يتعبد بهذه الأسماء، أن يتعبد إلى الله عز وجل بهذه الأسماء. قال: والتعبد بها على مرتبتين. والتعبد بها على مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة المعرفة، مرتبة المعرفة والتعرف على هذه الأسماء وعلى حقائق هذه الأسماء وعلى معاني هذه الأسماء وما تضمنته هذه الأسماء. والثاني التعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، التعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. فإذا علم الإنسان أن الله عز وجل هو الأول، علم أن كل خير فالله عز وجل سابقه، والله عز وجل ماذا؟ هو الأول فيه. والله عز وجل هو الأول فيه، فالخير بيده والأمر منه، فالخير بيده والأمر منه. فهذا يجعل الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويلجأ إلى الله عز وجل في كل أموره، في كل أموره. ذكر رحمه الله تعالى كلاما هذا معناه. قوله رحمه الله تعالى، قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب، أي وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشيخ محمد ابن خليل الهراس رحمه الله: قوله وتوكل إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. قال: هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، لإثبات بعض الأسماء والصفات. وكما تقدم معنا في أوائل الكتاب أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب وجعله أو ضمنه مقدمة تشير إلى الموضوع، وكذلك ذكر فيه من الآيات والصفات، من الآيات المتضمنة للصفات، ثم ذكر رحمه الله تعالى فيه من الأحاديث كذلك المتضمنة للصفات، ثم ذكر بعد ذلك أمورا من أمور الإيمان، أي المتعلقة بالإيمان، من الإيمان بالله وملائكته والقدر، والإيمان كذلك بأمور الغيب. فالآيات التي سردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كل آية يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تدل على معنى من معاني الاعتقاد، تدل على اسم من أسماء الله عز وجل أو على صفة من صفات الله عز وجل. فالكتاب كما ذكر أنه متضمن لآيات من كتاب الله عز وجل، أو أحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أمورا من أمور الإيمان المجمع عليها. فالكتاب من أوله إلى آخره مجمع عليه، فالكتاب من أوله إلى آخره مجمع عليه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذ يقول ما من حرف في هذا الكتاب إلا وقد اتفق السلف عليه قوله رحمه الله تعالى قوله وتوكل أي في قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنهم. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها فلا يستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات طيب، قوله رحمه الله تعالى هذه الجملة من الآيات التي ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات كما ذكرت هذه الآيات. قال فالآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال فيها إثبات اسمه الحي وقد تقدم الكلام على هذا الاسم في آية الكرسي. قوله رحمه الله تعالى كما تضمن السلب الموت في قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وفي هذا معنى من معاني الإثبات والسلب وكما ذكر من ذكر من أهل العلم أن الإثبات في أسماء الله عز وجل أو التفصيل في الإثبات في أسماء الله عز وجل مقصود لذاته، الإثبات والتفصيل في الإثبات في باب أسماء الله عز وجل وصفاته مقصود لذاته. لماذا مقصود لذاته؟ لأنه كلما كثرت أوصاف الكمال كلما استحق الحمد على قدر كمالاته، كما أنه يستحق الحمد على قدر ماذا؟ على قدر إنعامه وإحسانه. والله عز وجل له الحمد المطلق لكماله سبحانه وتعالى المطلق، ولكذلك إنعامه وإحسانه المطلق. فكلما ازدادت وتعرف الإنسان على تفاصيل أسماء الله عز وجل كلما ازداد معرفته بالله عز وجل، وازداد حمده لله عز وجل، وازداد إيمانه بالله عز وجل، لأن المعرفة مرتبة من مراتب الإيمان تزيد وتنقص على مذهب أهل السنة والجماعة وأيضا فيه إشارة إلى المعنى الآخر، وهو أن النفي السلب والنفي المفصل ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره. السلب في أسماء الله عز وجل وصفاته التفصيلي أو المفصل مقصود لذاته، وهذا من المعاني الذي لأجلها جاءت أسماء الله عز وجل في بعض المواطن الذي جاء فيها السلب في بعض المواطن مفصلا. لماذا؟ لأنه مقصود لغيره. السلب التفصيلي مقصود لماذا؟ لغيره. والإثبات التفصيلي مقصود لماذا؟ لذاته. كيف مقصود لغيره؟ الجواب لأن النفي السلب بنفيه عن الله عز وجل نثبت لله عز وجل ماذا؟ في مقابله كمال الضد. واضح يا جماعة أم لا؟ في مقابل النفي السلب نثبت لله عز وجل كمال الضد. إذن كان السلب في حق الله عز وجل المفصل ليس مقصودا لذاته ولكن مقصودا لماذا؟ لغيره. وهذا أيضا كما تقدم فيه معنى من المعاني المذكورة. وأيضا في قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت فيه أيضا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن كل اسم ثبت لله عز وجل فهو في أعلى مقامات الكمال، فهو في أعلى مقامات الكمال، بل له الكمال المطلق، بل يتضمن الكمال المطلق. وبإثبات الكمال المطلق ينفع عن الله عز وجل كل ما يخالف هذا الكمال، ينفع عن الله عز وجل كل ما يخالف هذا الكمال. واضح يا جماعة أم لا؟ فإثبات الحياة لله عز وجل المطلقة التي لا نقص فيها يستلزم ماذا منها؟ نفي عن الله عز وجل كل نقص وعيب، فكل نقص وعيب فمنفي عن الله عز وجل. لو قال الله عز وجل فقط وتوكل على الحي ولم يقل الذي لا يموت لكان في هذا الاسم دلالة على ماذا؟ على انتفاء الموت، على انتفاء ماذا؟ الموت. واضح هذا جماعة أم لا؟ وبالعكس أيضا في قوله سبحانه وتعالى الذي لا يموت فيه تنزيه الله عز وجل عن ماذا؟ عن الموت. والقاعدة عندنا أن النفي المحض ليس بعدم، بل كل نفي في كتاب الله عز وجل في حق الله عز وجل، وكذلك كذا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حق الله عز وجل، فإنه يستلزم إثبات ماذا؟ كمال الضد. واضح يا جماعة أم لا؟ فالجملتان كل واحدة تدل على الأخرى وتؤكد الأخرى. واضح يا جماعة أم لا؟ فقوله سبحانه وتعالى الحي يدل على انتفاء الموت، وقوله الذي لا يموت يدل على ثبوت ماذا؟ الحياة المطلقة الكاملة الذي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذا من عظيم معاني القرآن لمن تدبره، وهذا من عظيم معاني القرآن لمن تدبر هذا القرآن العظيم. واضح يا جماعة أم لا؟ قوله رحمه الله تعالى وقد قدمنا أنه سبحانه حي، أنه حي بحياة هي صفة لازمة لذاته. معنى ذلك أن الحياة صفة ذاتية لازمة، والصفات على قسمين ذاتية وفعلية. والذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، لا تنفك عن الله عز وجل. وكذلك يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الذاتية إلى قسمين، ذاتية خبرية وذاتية معنوية، ذاتية خبرية وذاتية معنوية. الذاتية الخبرية التي لا تدرك ولا تعلم إلا بالخبر، لا تدرك ولا تعلم إلا بالخبر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك كما يقول أهل العلم كثبوت الوجه لله عز وجل واليدين ونحوها. وبعضهم عبر بتعبير مختصر وهو عام في التعريف، قالوا كل ما ثبت أنه أجزاء وأبعاد للمخلوق فهو في حق الخالق سبحانه وتعالى من الصفات، من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية. ومن الصفات الفعلية، ومن الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية التي هي ذاتية، ذاتية معنوية، ذاتية معنوية. القسم الأول ذاتية خبرية، القسم الثاني ذاتية معنوية. والذاتية المعنوية هي التي تدرك بالعقل وتدرك كذلك بالنقل، تدرك بالعقل وتدرك كذلك بالنقل. مثال ذلك الحياة، مثال ذلك ماذا؟ الحياة. فالحياة ثابتة لله عز وجل بالنقل، وهي مدركة بماذا؟ بالعقل، إذ يستحيل أن يكون موجودا متصفا بصفات الكمال وهو ماذا؟ ليس بحي. واضح يا جماعة؟ وأيضا منها العلم، وكذلك منها الإرادة، وكذلك منها الحكمة، إلى غير ذلك من الأسماء أو من الصفات الذاتية المعنوية. وصفات فعلية، وصفات فعلية. والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، هي المتعلقة بالمشيئة، بمعنى أنها متى شاء الله عز وجل فعلها، ومتى شاء لم يفعلها، ومتى شاء لم يفعلها. والصفات الفعلية كذلك على قسمين، والصفات الفعلية كذلك على قسمين: فعلية خبرية أي لا تدرك إلا بالخبر، وفعلية معنوية، وفعلية معنوية أي تدرك بالعقل كما تدرك بالنقل. واضح هذا جماعة أم لا؟ أما الأول وهي الفعلية الخبرية، مثل استواء الله عز وجل على العرش، وكذلك مثل نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا وما شابه ذلك، فهذه صفات فعلية وهي ماذا؟ خبرية، بمعنى أنه لو لم يأتي الخبر ما أدركه ماذا؟ ما أدركناها، لو لم يأتي الخبر بها ما أدركناها. ما نستطيع أن نقول العقل يدل على استواء الله عز وجل على عرشه، العقل يدل على نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، بل هو خبر محض. واضح هذا جماعة أم لا؟ ومن الصفات الفعلية ما هو صفات فعلية عقلية أو قل معنوية، بمعنى أنها تدرك بالعقل كما تدرك بالنقل، تدرك بالعقل كما تدرك بالنقل، كالإحياء والإماتة، كالإحياء والإماتة، والخلق والرزق، والخلق والرزق. فالله عز وجل، فهذه صفات فعلية وهي كذلك ماذا؟ خبرية، وهي كذلك ماذا؟ خبرية معنوية، هي خبرية معنوية، لأنها تدرك كذلك بماذا؟ بالعقل. فالعقل يدرك أن الخالق لا بد أن ماذا؟ أن يخلق. واضح يا جماعة أم لا؟ الخالق لا بد أن ماذا؟ أن يخلق، وكذلك لا بد أن إيش؟ يرزق، وأن يحيي، وأن يميت. أثبتها العقل، وأثبتها كذلك ماذا؟ النقل. واضح يا جماعة أم لا؟ فالخلاصة من هذا أن الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية خبرية وذاتية معنوية. وكذلك الصفات الفعلية تنقسم إلى قسمين: فعلية خبرية وفعلية معنوية. فقول الشارح رحمه الله تعالى: وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة لازمة لذاته، صفة لازمة لذاته. أيضا في قوله رحمه الله تعالى: صفة لازمة لذاته، يتبين لنا أن أسماء الله عز وجل على قسمين، أسماء الله عز وجل باعتبار ما تضمنته من الصفات على قسمين: أسماء تضمنت صفات متعدية، وأسماء تضمنت صفات لازمة. أسماء تضمنت صفات متعدية، وأسماء تضمنت صفات لازمة. الصفات المتعدية هي المتعدية إلى المخلوق، المتعدية إلى الغير، وأما اللازمة فهي اللازمة لله عز وجل، فهي اللازمة لله عز وجل. أما الأسماء المتعدية فمثل اسم الله عز وجل، مثلا الخالق، الرازق، العليم، السميع، البصير، فهذه أسماء تضمنت صفات متعدية، تضمنت صفات ماذا؟ متعدية. فالله عز وجل الخالق لأنه يخلق مخلوقا أو مخلوقات أو المخلوقات، الله عز وجل الخالق لأنه يخلق المخلوقات، الرازق لأنه يرزقهم، السميع لأنه يسمع أصواتهم، البصير لأنه يبصر حركاتهم وأفعالهم. واضح يا جماعة أم لا؟ وهكذا قل. ومن أسماء الله عز وجل ما هو ماذا؟ ما هو لازم، ما يتضمن صفة لازمة، مثل الحي، مثل ماذا؟ الحي. فصفة الحياة صفة لازمة لله عز وجل، صفة لازمة لله عز وجل، لا تتعدى إلى غيره، لا تتعدى إلى غيره. ومن هذه الأسماء كذلك الرحمن، من أسماء الله عز وجل الرحمن، فإن الصفة فيه لازمة على الصحيح، فإن الصفة فيه لازمة على الصحيح، وتقدم الكلام على هذا في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل هذا الكتاب. قوله رحمه الله تعالى: وأن حياته أكمل حياة، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال، يضاد نفيه كمال الحياة، كما تقدم أن بثبوت الكمال المطلق لله عز وجل ينتفى عنه كل نقص وعيب. قال: وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم، ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما، أي في الآيات الأخرى المذكورات، فهي تدل على علم الله عز وجل وعلى سعة علم الله عز وجل وعلى إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، على إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، دق هذا الشيء أو تجلى وظهر أو بطن. قال رحمه الله: والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي عليه، على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء، كما قدمنا علم الله عز وجل كما قال: إدراك المعلوم على ما هو عليه، إدراك المعلوم على ما هو عليه. فعلم الله عز وجل تام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو يعلم السر وأخفى، ويعلم ما يظهره الإنسان وما يبطنه. فالله عز وجل، فعلم الله عز وجل علم الأشياء على ما هي عليه، علم الأشياء على ما هي عليه، بخلاف علم المخلوق، بخلاف علم المخلوق فإنه ماذا؟ فإنه قاصر ناقص، فإنه قاصر وناقص. علم المخلوق كان بعد أن لم يكن، علم المخلوق كان بعد ماذا؟ بعد أن لم يكن، كما قال الله جل في علاه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. وكذلك ناقص، ما زال الإنسان يوما بعد يوم هو ماذا؟ يتعلم ويعلم. وهكذا كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكما قال الله عز وجل لنبيه: وقل رب زدني علما. فالإنسان ما زال يتعلم يوما بعد يوم، بخلاف علم الله عز وجل، بخلاف علم الله عز وجل فإنه تام كامل من جميع الوجوه، لم يلحق أو لم يسبق بجهل، ولا يلحق ولا يلحقه نسيان أبدا، بل هو معرفة، بل هو علم الأشياء. علم الله عز وجل هو علم الأشياء على ما هي عليه في الواقع. قال رحمه الله تعالى: وفيها إثبات اسمه الحكيم في قوله: وهو العليم الحكيم. قال: وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته، فهو تابع لحكمته. والله عز وجل لم يخلق جميع الخلق عبثا، بل خلقهم سبحانه وتعالى حكم عظيمة جليلة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فقوله رحمه الله تعالى: وفيها إثبات اسمه الحكيم في قول الله عز وجل: وهو الحكيم، وهو العليم الحكيم. يقول: فيها إثبات اسمه الحكيم، ومادة حكم كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى تدل على أصلين، مادة حكم كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى تدل على أصلين. الأصل الأول بمعنى الحكم، والمعنى الثاني بمعنى الإتقان. الأول بمعنى الحكمة، الحكيم بمعنى الحكمة، وهو الذي يضع الأشياء في مواضعها، والثاني بمعنى المنع، الثاني بمعنى المنع، وهو من معاني القضاء، وهو من معاني القضاء، وأيضا من المعاني المذكورة، وأيضا ذكروا معنى ثالث هو بمعنى الإتقان، وهو بمعنى الإتقان. فاسم الله عز وجل الحكيم يدل على هذه المعاني الثلاثة، على وضعه للأشياء في أماكنها، ومنها الحكمة، ومنها قيل الحكمة حكمة لأنها وضع الأشياء في مواضعها. الثاني بمعنى الإتقان، الإتقان أي إتقان الأشياء، فخلق الله عز وجل وإتقانهم لهذا الخلق يدل على ماذا؟ يدل على حكمة، يدل على ماذا؟ على حكمة، وعلى أنه حكيم. المعنى الثالث بمعنى الحكم، بمعنى الحكم، والله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده بالحق سبحانه وتعالى. فقول الشيخ الهراس رحمه الله تعالى هو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. والحكمة عند أهل السنة والجماعة، والحكمة تعريف الحكمة عند أهل السنة والجماعة هو وضع، أو هي وضع الأشياء في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها المناسبة، وضع الأشياء في مواضعها المناسبة. والله عز وجل وضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها، بحيث أن الإنسان لو تأملها وتدبرها لعلم عظيم حكمة الله عز وجل، وأنه كيف وضع هذه الأشياء في مواضعها المناسبة. ولو تأمل الإنسان فقط خلقه، كيف جعل رأسه في أعلى، وجعل قدميه في أسفل، وجعل يديه في أماكنها إلى غير ذلك، لتعجب من هذا الإتقان، ولتعجب من وضع هذه الأشياء في هذه المواضع التي تدل على غاية الحكمة. فكيف بما هو أعظم من ذلك، فكيف بما هو أجل من ذلك، من إيمان أهل الإيمان، ومن كفر أهل الكفر والنفاق إلى غير ذلك. وأيضا قوله رحمه الله تعالى وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وهذا كذلك يدل على ماذا؟ على إحكامه الأشياء سبحانه وتعالى، وإتقانه لكل شيء، وإتقانه لكل شيء. وهذا أيضا يدلنا على اسمه الحكيم، وهذا أيضا يدلنا على اسمه الحكيم. وكذلك كما ذكرنا من معاني الحكيم، الحكيم الذي يحكم بين عباده بالحق، الذي يحكم بين عباده بالحق، والله يحكم بين عباده بالحق، وهذه كذلك من معاني الحكيم، وهذا كذلك من معاني الحكيم. فإذا الحكيم يدل على ماذا؟ يدل على الحكمة، ويدل على الإتقان، ويدل على الحكم. الحكيم يدل على الحكمة، ويدل على الإحكام، ويدل على الحكم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ على حكمة، وعلى إحكام، وعلى حكم. وهذه معاني من معاني أسماء الله عز وجل، معاني من معاني أسماء الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن الاسم الواحد من أسماء الله عز وجل ربما تضمن أكثر من معنى من معاني الكمال والجلال، من معاني الكمال والجلال. وهذه من ميزات أسماء الله عز وجل الحسنى، أنها متضمنة لماذا؟ لصفات الكمال والجلال، أنها متضمنة لصفات الكمال والجلال، ولهذا كانت حسنى، ولهذا كانت حسنى. لماذا كانت أسماء الله عز وجل حسنى؟ لأنها متضمنة لصفات الكمال والجلال، إذ لو لم تكن كذلك لم تكن حسنة، فضلا عن أن تكون ماذا؟ فضلا عن أن تكون حسنى في أعلى مقامات الكمال، الذي ليس فوقه، الذي ليس ماذا؟ فوقه كمال. قال رحمه الله تعالى: وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير في قول الله عز وجل، أو في نعم في قول الله عز وجل وهو العليم الخبير. قال: وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. فاسمه الخبير يدل على ماذا؟ يدل على الخبرة، يدل على الخبرة، والخبرة كما يقولون دليل على دقيق العلم. الخبرة يدل على ماذا؟ على دقيق العلم. فإذا في قول الله عز وجل وهو العليم الخبير يكون من ماذا؟ من ذكر، فيه ذكر الوصف الأخص بعد ذكر الوصف ماذا؟ الأعم. فقول الله عز وجل العليم يدل أو على وزن ماذا؟ على وزن فعيل، على وزن فعيل، وهي من صيغ المبالغة، وهي من صيغ المبالغة. ودخل عليه كذلك الألف واللام الدالة على ماذا؟ الدالة على الاستغراق، الدالة على ماذا؟ على الاستغراق. فدل الاسم على معنيين من معاني التوكيد والاستغراق لجميع معاني ذلك الاسم. فقول الله عز وجل العليم دل على ماذا؟ على العلم المطلق بجميع الأشياء الظاهرة والباطنة والجلية والخفية، بل كل معلوم فالله عز وجل يعلمه. من أين استفدنا هذا الأمر؟ قلنا من صيغة ماذا؟ فعيل، وكذلك من ماذا؟ من دخول ألف واللام، ألف واللام التي تفيد ماذا؟ الاستغراق. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن كان في هذا الاسم معنيان، كان في هذا الاسم معنيين يدلان على ماذا؟ يدلان على إحاطة علم الله عز وجل وسعة علمه سبحانه وتعالى. ومع هذا قال الله عز وجل الخبير، الخبير، والخبير قلنا يدل على ماذا؟ على دقيق العلم، يدل على ماذا؟ على دقيق العلم، وهذا من باب ذكر الوصف الأخص بعد ذكر ماذا؟ الوصف الأعم. فقوله العليم يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه أنه يعلم الأشياء الظاهرة والباطنة والدقيقة وماذا؟ والجلية. ومع هذا كرر أو ذكر الله عز وجل هذا الاسم بعد الاسم الأعم ليبين أنه كذلك يعلم الدقائق، ولينبه أنه يعلم على الدقائق، أي يعلم دقائق الأمور كما يعلم ظواهرها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه، بعض ما يتعلق به علمه لدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه. فذكر أنه يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة، كذلك وما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها كل ما يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يقول الشيخ الهراس رحمه الله تعالى أن الله عز وجل كذلك بين في قول الله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، بين تفاصيل علمه بين تفاصيل علمه سبحانه وتعالى بهذه الأشياء تفصيلا. فالله عز وجل يقول يعلم ما يلج في الأرض، أي كل ما يدخل في الأرض فالله عز وجل يعلمه، كل ما دخل في الأرض علمه الإنسان أم لم يعلمه فالله عز وجل ماذا؟ يعلمه. قال وما يخرج منها، أي كل ما يخرج من الأرض وكما ذكر الشيخ من نبات أو معادن أو غيرها مما علمها المخلوق أو لم يعلمها، كذلك ما ينزل من السماء، فكل كذلك ما ينزل من السماء فالله عز وجل ماذا؟ يعلمه. وكذلك كل ما يعرج فيها، أي يعرج إليه سبحانه وتعالى فيها، فالله عز وجل كذلك ماذا؟ يعلمه. ثم ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى إن الله، لا هذا في الآية الأخرى. طيب ثم أخبر الله عز وجل عن ماذا؟ عن عظيم علمه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل علم الأشياء ودقائق الأشياء وتفاصيل الأشياء على ما هي عليه، علم الأشياء وتفاصيل تلك الأشياء على ما هي عليه، وهذا يدلنا على سعة علم الله عز وجل وعلى إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، فكل شيء قد أحاط الله عز وجل به علما سبحانه وتعالى. والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.